أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طب كان الكلام في القول بالعلية الذي التزم به وأصر عليه المحقق العراقي، ذكرنا الوجه الذي يقرب به ما ذهب إليه. هناك تقريب آخر لكلامه يستفاد من بعض كلماته، وحاصله هو أنه استدل على التلازم بين المقامين في العلية التامة. إذا قلنا بالعلية في المقام الأول لابد أن نلتزم بالعلية في هذا المقام، استدل على هذا التلازم بين المقامين في العلية التامة، استدل بهذا الدليل بأن منشأ العلية التامة هو عبارة عن حكم العقل بالمنجزية حكما فعليا غير معلق على الترخيص. هذا هو منشأ العلية التامة، العقل عندما يحكم حكما فعليا غير معلق بالمنجزية واضح أنه يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية، للمنع من جعل المرء ترخيص، فيكون علة تامة. هذا هو منشأ العلية التامة. إذا ضمنا إلى ذلك ما تقدم سابقا أذكرناه من أن العقل له حكم واحد في جميع الموارد، وليس له أحكام متعددة بعدد الموارد، له حكم واحد. وإذا ضمينا هذا إلى ذاك راح ينتج التلازم بين المقامين في العلية التامة. يقول المفروض أننا فرغنا عن العلية التامة في المقام الأول. فرغنا منه. ما معنى العلية التامة في المقام الأول؟ يعني شنو؟ يعني أن الحكم العقلي بالمنجزية حكم شنو؟ فعلي وليس تعليقي. وفي المقام أيضا يكون هذا الحكم هو جاري، يعني ما عندنا أحكام متعددة، حكم واحد. في المقام أيضا يكون هذا الحكم العقلي حكم تعليق أو حكم تنجيزي. أنا اشتبهت أنه معنى العلية التامة هناك وأن الحكم العقلي بالمنجزية حكم شنو؟ تنجيزي غير تعليقي، وهذا حكم واحد يثبت في المقام أيضا. فإذا كان حكم العقل بالمنجزية حكم تنجيزي استحال الترخيص، استحال الترخيص لأنه يصطدم وينافي هذا الحكم العقلي، وهذا هو معنى العلية التامة. على كل حال، سواء كان بيان دليله تقرير دليله هو التقرير الأول أو هذا التقرير، على كل هذه التقادير الجواب أنه هذا، أنه كل هذا الكلام يعتمد على هذه الدعوة التي هو يصر عليها، وهو أن حكم العقل بالمنجزي حكم شنو؟ تنجيزي فعلي ليس تعليقي. وحينئذ تجي هذه التقريبات، تقريب هذا الأخير يتم حينئذ، وجوابه هو ماذا؟ أننا ننكر أن يكون الحكم العقل بالمنجزية حكم شنو؟ تنجيزي، بل هو حكم تعليقي، حكم تعليقي في المقام الأول وحكم تعليقي في المقام الثاني، والحكم التعليقي حتى في موارد العلم التفصيل على ما تقدم سابقا. حكم عقلي واحد وحكم حكم معلق على عدم وجود الترخيص من قبل نفس المولى الذي صدر الحكم العقلي مراعاة لشأنه. تقريبا اللي ذكرناه في الدرس السابق الناس بعد لا يتم حينئذ لا يكون الترخيص لبعض الأطراف ترخيص في المخالفة المحتملة القبيحة بحكم عقل كما ذكر. هو النتيجة يجب أن الأقدام على بعض الأطراف في احتمال الضرر، في احتمال المعصية، في احتمال المخالفة، فيكون الترخيص في بعض الأطراف ترخيصا في المخالفة، بل مو المخالفة القطعية كما هو الحال في المقام الأول، وإنما ترخيص في المخالفة ماذا؟ المحتملة، ويقول هذا كله من أمور قبيحة بحكم العقل إلى آخره، وهذا كله معتمد إحنا من معتمد على أن يكون حكم العقل بالقبح، حكم العقل بالمنجزية، هو حكم تنجيزي لا شنو؟ لا تعليقي. أما إذا كان حكم تعليقيا معلقا على عدم الترخيص، واضح أن الترخيص حينئذ لا يكون مخالف لشيء. أن الترخيص لا يكون مخالف، ولا معنى لقول أنه مستحيل الترخيص. لماذا مستحيل؟ هو يرفع موضوع الحكم العقلي، ولا يمكن الحكم باستحالته وعدم إمكانه لمصادمته للحكم العقلي. هذا القول بالعلية في محل الكلام وما ذكر من الاستدلال عليه. المقابل محقق النميمي ومدرسة المحقق النميمي تقريبا التزموا بالاقتضاء، بل القول بالاقتضاء هو المشهور وهو المعروف في محل الكلام، يعني في المقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية. لكن المنقول عن المحقق النميمي أن الدليل هذا، أن دليله هو أن العلم الإجمالي إنما التزمنا بكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، إنما هو باعتبار كون المخالفة القطعية عصيان قبيح، ولا يمكن الترخيص حينئذ في القبيح، لا يمكن الترخيص في القبيح. المخالفة القطعية للمولى عصيان قبيح، معصية قبيحة، ولا يمكن الترخيص في القبيح. إذا لا يمكن الترخيص، لا يمكن الترخيص هو عبارة عن ماذا؟ عن العلية التامة. مو هي التامة هي التي تثبت عدم إمكان جعل الترخيص في جميع الأطراف، لأن الترخيص في جميع الأطراف يستلزم المخالفة القطعية، المخالفة القطعية معصية قبيحة، ولا يعقل أن يصدر من الشارع ترخيص في أمر قبيح. يقول إنما التزمنا بالعلية التامة هناك لهذا السبب، بينما هذا السبب غير موجود في معنى الكلام، لأننا نتكلم عن الترخيص في بعض الأطراف لا في جميع الأطراف، والترخيص في بعض الأطراف ليس لا يستلزم المخالفة شنو قطعية، وإنما يستلزم شنو مخالفة احتمالية، ليس مخالفة احتمالية. الترخيص في المخالفة الاحتمالية ما كما هو الحال في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية لا إشكال في أن الأصول تجري، وجريان الأصول يعني شنو؟ ترخيص في المخالفة شنو؟ احتمالية. فالدليل اللي يعتمد عليه لإثبات العلية التامة هناك لا يجري في محل الكلام، وهو كون الترخيص ترخيصا في المخالفة قطعيا قبيحة، بينما هنا هذا غير تام. هذا الدليل إذا صح هو يعني هو الذي ذكره المحقق النعيمي، هذا في الحقيقة من ناحية فنية غير تام، لأنه كأنه يستدل على الاقتضاء وعدم العلية التامة بإمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف لعدم كونه مخالفة شنو قضية، فكأنه يريد تثبيت إثبات الاقتضاء ونفي العلية التامة بهاي الدعوة، بدعوة إمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف لعدم كونه شنو ترخيصا في المعصية القبيحة. واضح. الواقع أن هذا الإمكان، إمكان الترخيص في بعض الأطراف وعدم كون ترخيص في القبيح، هذا هو يتوقف على الاقتضاء، هو فرع الاقتضاء، هو في طول الاقتضاء، وإلا إذا قلنا بالعلمية التامة واضح لا أكو إمكان للترخيص في بعض الأطراف، وتكون حينئذ يكون الترخيص في مخالفة المهنيين مخالفة قبيحة بالعلية التامة. إذا إمكان الترخيص في بعض الأطراف، وكون هذا الترخيص لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة، هذا هو فرع القول بالاقتضاء. وإلا إذا قلنا كما يقول المحقق العراقي بالعلية التامة، هذا الحديث بعد ما يجي، إذا قلنا بالعلية التامة لا يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف، والترخيص في بعض الأطراف يكون قبيح، يكون ترخيصا في المخالفة القبيحة التي يدرك العقل قبحها، لأنه بناء على العلية التامة في المقام يكون المخالفة محتملة المخالفة القطعية في كونها ماذا؟ قبيحة بحكم العقل، والترخيص فيها ترخيص في ماذا؟ في القبيحة. فإذا هذا هو كأنه يفتل مسبقا الاقتضاء، ثم يستدل بما يترتب على الاقتضاء على إثبات الاقتضاء، بينما هذا الشيء الذي ذكره أساسا يبتني على القول بالاقتضاء، فلا يمكن إثبات الاقتضاء به. هناك تقريب آخر لكلام المحقق الناهيمي أيضا يستفاد من بعض كلماته، وكلماته مشوشة في المقام، كأنه يريد أن يقول هذا المعنى، بأنه العلم الإجمالي لا أشكال في أنه يتطلب من المكلف الامتثال، العلم الإجمالي بالتكليف يتطلب من المكلف الامتثال، لكن الامتثال الذي يتطلبه العلم الإجمالي ليس هو خصوص الامتثال الوجداني، بل هو الأعم من الامتثال الوجداني والامتثال التعبدي والامتثال التعبدي. إذن العلم الإجمالي لا بد من امتثاله، لكن امتثاله لا يختص بخصوص الامتثال الوجداني، بل كما يتحقق بالامتثال الوجداني ويكون هذا مقنع للعقل، كذلك يتحقق الامتثال شنو؟ التعبدي. الترخيص في المخالفة القطعية يعني ترخيص في ترك الامتثال الوجداني وشنو؟ والتعبدي. في ترك الامتثال الوجداني والتعبدي. ترخيص في المخالفة القطعية. هو لم تثبت التكليف المعلوم بالإجمال وجدانا، ولم تثبت التكليف المعلوم بالإجمال تعبدا، بينما الترخيص في بعض الأطراف صحيح وليس امتثال وجداني بالتكليف المعلوم شنو بالإجمال، امتثال وجداني في المعلوم بالإجمال يكون بالاحتياط والموافقة شنو القطعية، صحيح وليس ترخيص في الامتثال الوجداني، لكن إذا ضمننا إلى ذلك الترخيص في بعض الأطراف، ضمننا إلى ذلك أننا نستفيد من جعل الترخيص في بعض الأطراف أن الشارع جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، جعل بدلا عن الواقع، اترك هذا الطرف أحد الطرفين واجعل الطرف الآخر هو الواقع، أنا عبدت بهذا، اجعل الطرف الآخر هو الواقع وابن على أنه هو الواقع. حينئذ إذا ترك المكلف هذا الطرف أحد الطرفين اعتمادا على الترخيص، وجاء الطرف الآخر امتثل الطرف الآخر باعتبار أنه هو البدل عن الواقع، حينئذ هذا يكون امتثالا التكليف المعلومي بالإجمال، لكن امتثال شنو؟ تعبدي لا وجداني، امتثال تعبدي لا وجداني. واضح، امتثال تعبدي للتكليف مو امتثال وجداني. يعني تدخل التعبد الشرعي في ماذا؟ في تحقق هذا الامتثال. العلم الإجمالي لا يتطلب أكثر من هذا، لا يتطلب أكثر من أن تمتثل امتثالا أعم من الامتثال الوجداني والامتثال شنو؟ الامتثال التعبدي. ونستفيد من جعل الترخيص في بعض الأطراف، جعل الطرف الآخر شنو؟ بدلا عن من؟ عن الواقع. والشارع جعل بدلا عن الواقع، يعني اكتفى بماذا؟ بامتثاله، ويكون امتثالا تعبديا بالتكليف المعلوم بالإجماع. ومن هنا يقول بأنه ما في مشكلة في ماذا؟ في إجراء الأصل في أحد الطرفين في بعض الأطراف. مشكلة أنكم موجودة في إجراء الأصل في جميع الأطراف، لأن هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية اللي تفوت على المكلف كل الامتثالين، لا الوجداني ولا التعبدي. لكن الترخيص في بعض الأطراف ما هي مشكلة، لأنه نستكشف منه جعل الآخر بدلا عن الواقع فيتحقق الامتثال التعبدي. فهذا ماكو مانع منه، لا اكو مانع منه. إذا هناك التنجيز بنحو العلية، بينما التنجيز هنا بنحو شنو؟ بنحو الاقتضاء. طبعا الصحيح في هذه المسألة هو ما ذكره المحقق النهائي وهو الاقتضاء، وهذا واضح جدا إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالاقتضاء في المقام الشنو؟ في المقام الأول. بل قلنا أنه على قول بالاقتضاء في المقام الأول، حينئذ لا معنى لهذا البحث، لأن من يقول بإمكان إجراء الأصول في جميع الأطراف وإمكان جعل الترخيص في جميع الأطراف، واضح أنه يقول بإمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف، واضح، ولا داعي لهذا البحث كله، بحيث أنه تقدم سابقا، يعني إن كان الترخيص في جميع الأطراف من ناحية ثبوتية، وأن الحكم العقلي بالممجزية حكم تعليقي، حينئذ يكون هذا الاقتضاء في هذا المقام يكون أيضا واضحا. ولا ندخل في التفاصيل، وإنما نحيل التفاصيل إلى البحث القادم إن شاء الله في بحث الاشتغال والبراءة. فقط نشير إلى ثمرة ذكرت في بعض الكلمات لهذين القولين، ما هي الثمرة المترتبة على القول بالاقتضاء والقول بماذا؟ والقول بالعلية. الثمرة تظهر في هذا الشيء، أنه على القول بالعلية ما ممكن إجراء أصل عملي في أحد الطرفين بقطع النظر ماذا؟ بقطع النظر عن وجود معارض له في الطرف الآخر أو عدم وجود معارض له، ما ممكن إجراء. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المانع من إجراء الأصل حتى في بعض الأطراف. فلو فرضنا أنه في نور من الموارد كان الأصل العملي المؤمن يجري في أحد الطرفين فقط، يجري في أحد الطرفين وليس له معارض في الطرف الآخر، ليس له معارض في الطرف الآخر، هذا يمثلون بما إذا كان أحد الطرفين بأصول مؤمنة لكن بينها ترتب، يعني أصول مؤمنة طولية استصحاب البراءة، استصحاب البراءة. كل منهما يثبت التأمين في هذا الطرف، هذا الطرف بخصوصية أنه له حالة متيقنة سابقا فيستصحب عدم التكليف، وتجري به شنو؟ البراءة. لكن جريان البراءة في طول ماذا؟ في طول استصحاب. الطرف الآخر ما به إلا براءة، ما به استصحاب، ما به حالة سابقة. أكو رأي، أكو احتمال، خلينا أن التعارض حينئذ يقع بين الاستصحاب في هذا الطرف والبراءة في هذا الطرف، يعني الاستصحاب في هذا الطرف والبراءة في هذا، يعني بعبارة أخرى من نقحم كل الأصول العملية المؤمنة الجارية في الأطراف في التعارض، وإنما التعارض يقع بين الاستصحاب في هذا الطرف وبين المرأة في هذا الطرف. فإذا تعارضا وتساقطا، وقلنا بتساقطهما، إن شاء الله يقعدنا أصل مؤمن في هذا الطرف. إذا قلنا بالعلية هذا الأصل مؤمن ما يجري، ما يجري، لأن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل في هذا الطرف بقطع النظر عن أي شيء آخر. بينما إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء وقلنا أنه لا مانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف، وإنما الذي يمنع من جريانه كما سيأتي في البحث الإثباتي هو شنو؟ هو شنو؟ التعارض والمعارضة. يمنع من إجرائه هو الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر. فإذا فرضنا ماكو أصل مؤمن في الطرف الآخر فلا مانع من إجراء الأصل في هذا الطرف. هذا كل بحث ثبوتي، وقلنا بأنه الكلام يقع في موضعين، في مانعية العلم الإجمالي من إجراء الأصل في بعض الأطراف ثبوتا، والبحث الثاني أو الموضع الثاني في مانعية العلم الإجمالي من إجراء الأصل في بعض الأطراف إثباتا. إذا فرغنا عن عدم المانعية الثبوتية ننتقل إلى البحث الشنو الإثباتي، كما هو هذا هو الذي قلنا بالاستحالة. في البحث الثبوتي لا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي كما تقدم نظيره في المقام الأول. وفي البحث الإثباتي أكو مانع يمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، إن كان أكو ماكو مشكلة ثبوتية لكن أكو مشكلة إثباتية تمنع من إجراء أو لا. واضح المعروف والمشهور يقولون أنه هناك مشكلة إثباتية ومعنى إثباتي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين. شنو المشكلة؟ المعارضة. شنو المشكلة؟ هي بينها بهذا السبب، لأنه إجراء الأصل في هذا الطرف، هذا الأصل في هذا الطرف إما أن يجري وحده أو يجري مع إجراء في الطرف الآخر. إجراء الأصل مع إجراء في الطرف الآخر مخالفة قطعية، المفروض أننا فرضنا عن عدم جوازها. إجراء في هذا الطرف بالخصوص هذا ترجيح بلا مرجح، ليش تجري في هذا؟ تجري في ذاك، ترجيح بلا مرجح. إجراء في الطرف المردد غير معقول أيضا، لأنه لا وجود للفرد المردد، حينئذ لا يجري هذا الأصل في هذا لمانع إثباتي. أو بعبارة أكثر دقة وأكثر وضوح، وأنه بعد عدم إمكان أن يشمل إطلاق دليل الأصل المؤمن كلا الطرفين، غير ممكن يكون شمول دليل إطلاق دليل الأصل المؤمن لكل طرف معارض بشموله إما للطرف الآخر، معارض بشموله للطرف. ليش معارض؟ يعني لا يمكن أن يشمل الإطلاق كلا طرفين، فيكون شمول الإطلاق لهذا الطرف معارض بشموله للأطراف الأخرى، فحينئذ يتعارضان يتساقطان. فالذي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين هذا المانع، أن الإطلاق لا يشمل ماذا؟ لا يشمل هذا الطرف، لأنه شموله له أورد بشموله للطرف الآخر. هذا هو المانع الإثباتي الذي يبين في ماذا؟ في المقام. هذا الكلام أكو عليه النقل مهم جدا، وفيه كلام جدا كبير، وقت انتهى عليه النقل، بل أكثر من نقل في الحقيقة. النقض الأول اللي هو أسهل من النقض الثاني هو النقض بموارد العلم بالتكليف والشكل الامتثال، علم بالتكليف والشكل الامتثال، التي لا إشكال أن هذه الموارد لا تجري فيها البراءة عندهم. وإنما شنو الأصل الجاري فيها؟ اشتغال. النقد يقول شنو الفرق بين محل الكلام وبين هذه الموارد؟ ما هو الفرق بين محل الكلام وبين هذه الموارد؟ بمعنى أنه إذا كنا نقول بأنه لا مانع من إجراء كما هو المفروض، لا مانع من جعل الترخيص في بعض الأطراف، ثبوتي ماكو مشكلة به، ماكو مانع ثبوتي، لا مانع من جعل الترخيص في بعض الأطراف، وأن الحكم العقلي بالمنجزية حكم شنو؟ تعليقي، واضح؟ فلا مانع من الترخيص في المخالفة، ترخيص في المخالفة، وإنما المانع هو شنو؟ وجود المعارض، هذا الدنيا، وإلا كل مقدمات جريان الأصل في هذا الطرف كلها تامة، مانع ثبوتي ما موجود، إطلاق دليل هم موجود، وإنما اللي يمنع من الالتزام به هو أنه له معارض في الطرف الشنو؟ في الطرف الآخر. النقد يقول لو صح هذا الذي تقولونه من الاقتضاء من تعليقية الحكم العقلي، من أن الذي يمنع من الالتزام بالأصل المؤمن في هذا الطرف والمعارضة، لو صح هذا الكلام كله لكان عليكم الالتزام بإجراء البراءة في موارد العلم بالتكليف والشك في الامتثال. ليش؟ يقول لأنه لا فرق بين محل الكلام وبين هذه الموارد، في كل منهما هناك علم بالتكليف وشك به، وخر هذه العبارة، في كل منهما هناك شك في التكليف، في محل كلامنا في شك في التكليف في هذا الطرف، في موارد الشك من الامتثال أكو شك في التكليف، غاية الأمر أن الشك في التكليف في موارد الامتثال هو شك في بقاء التكليف، بينما الشك في محل كلامنا هو شك في أصل شنو؟ في أصل التكليف لا في بقائه. الشك في الامتثال يعني شنو؟ أنا أن التكليف باقي أو لا؟ التكليف المعلوم تشك في امتثاله، إذا امتثلت كأنه سقط التكليف، إذا ما امتثلت شنو؟ باق التكليف، إذا شك في التكليف لكن في مرحلة البقاء، في محل كلامنا لا شك في أصل التكليف في هذا الطرف. إذا كان منجزية العلم الإجمالي تعليقية، وهذا تعليقية، إذا قلنا بالاقتضاء وأنه لا مانع من إجراء الأصل المؤمن عند احتمال التكليف، احتمل التكليف لكن ما هو مانع من إجراء الأصل المؤمن، وأن المنجزية موقوفة على عدم شنو؟ على عدم الترخيص، إذا لا مانع من إجراء البراءة عند الشك في الامتثال، شك في الامتثال يعني شك في بقاء التكليف بعد العلم بماذا؟ بالتكليف. ولماذا لا تجعل البراءة؟ لماذا لا يمكن جعل الترخيص؟ مع أن الترخيص ممكن بناء على القول بماذا؟ بالاقتضاء، أنه عند احتمال التكليف الشارع ما هو مانع أن يجعل ترخيص حتى مع علمك به، لكن عندما تشك فيه بعد العلم لا مانع من جعل الترخيص، قل يجعل هنا الترخيص، هذا يعلم بالتكليف ويشك في بقائه فليجعل الترخيص في المخالفة، وهي مخالفة أيضا احتمالية كالمخالفة التي تلزم من جعل الترخيص في محل كلامنا، فإذا كان ما كنا نعلم الترخيص في المخالفة الاحتمالية يرخص في المخالفة الاحتمالية. فإن قلت بأنه لا نلتزم بالترخيص عند الشك في الامتثال لأنه عندنا استصحاب بقاء التكليف، والاستصحاب مقدم على البراءة على الأصل المؤمن، واضح؟ استصحاب تكليف ثبت للتكليف، فما أقدر أجل البراءة لنفي التكليف، نقول الجواب أنه المفروض في محل كلامنا أنه الالتزام بعدم جريان البراءة هو لوجود المانع، ما يظهر منهم أن عدم جريان البراءة عند الشك في الامتثال هو لوجود مانع، وهو الاستصحاب، بحيث اذا ماكو مانع تجري شنو؟ البراءه.
لا، وانما العلم مقتضي، المقتضي لجريان البراءه ما موجود.
بينما بناء على كلامكم المقتضي لجريان البراءه يكون شنو؟ موجود.
هذا نقل يسجل على من ذهب الى الاقتضاء في محل الكلام. كلام له ثم تاتي ان شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.